والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة وجوب التخليل وعدم وجوبه، وقلنا أن الكلام تارة يقع مع احتمال أن عدم التخليل يؤدي إلى ماذا؟ إلى دخول شيء في الحلق بعد ذلك سهوا، وأخرى يقع في وجوب التخليل مع العلم بأن تركه يؤدي إلى ذلك، يؤدي إلى دخول شيء من بقايا الطعام الموجودة بين الأسنان إلى الجوف سهوا بعد ذلك. بالنسبة للأول ذكرنا دليل، وهذا موجود في المستمسك، الدليل على ماذا؟ على المبطلية مع الاحتمال، خلافا لما يقول السيد الماتن ولما هو المعروف من عدم المبطلية وعدم وجوب التخليل. الوجه اللي ذكرناه في الدرس السابق كان هو هذا، أن يدعى بأن أدلة مفطرية الأكل والشرب غير مقيدة بالعمد، وردت وصلت إلينا ليس فيها قيد التعمد، هي كأدلة ليس فيها قيد التعمد. نعم، الشيء الموجود هو أن هناك روايات أخرى تدل على ماذا؟ تدل على أن الأكل في حالات عدم العمد، عدم الاختيار، ناسيان، هذا ليس مبطلا للصوم، ليس مبطلا. هذا اللي عندنا. زين، إذا شككنا في شمول الدليل الثاني لمحل الكلام، حينئذ يمكن التمسك بالدليل الأول لإثبات المبطلية في محل الكلام. هذا خلاصة الفكرة. الدليل الثاني يقول أنه إذا أكل ناسياً لا شيء عليه، هذا الدليل الثاني، مو إذا أكل ناسياً. نشكك في شموله لمحل الكلام بأن نقول أن هذه الروايات مختصة بما إذا كان الأكل نسيانان من دون أي تقصير من قبل الأكل، أصل كل تقصير هو ما عنده. اللي قلناه بالدرس السابق بأن لا يكون ملتفت إلى ذلك إطلاقا، غفل أكل لخاشوبة، بل غافلا عن الصوم، ليس مقصرا في ذلك إطلاقا. هذه الروايات تشمل الجحالة ولا تشمل محل الكلام، لأنه في محل الكلام هذا عدة تقصير. ليش؟ لأنه يحتمل ملتفت إلى أنه شنو؟ إلى أنه إذا ترك التخليل احتمال أن هذا سوف يؤدي إلى دخول الطعام في ماذا؟ في جوفه بعد ذلك ناسيا. صحيح بعد ذلك ناسيا، لكن أدلة عدم مفطرية الأكل نسيانا ما تشمل الجحالة، لأن هذا لا يخلو من تقصير. تلك الأدلة ما تشمله لأنه ملتفت، تلك الأدلة ما تشمله. فإذا لم تشمل أدلة عدم مفطرية الأكل ناسيا، حينئذ يمكن التمسك بالدليل الأول، لأن قلنا أن الدليل الأول الدال على مفطرية الأكل لم يقيد بالعمد، لم يقيد بالعمد، فتشمله تلك الأدلة وتدل على مبطلية هذا الدخول بقايا الطعام إلى الجوف نسيانا بعد ذلك. هذا الدليل واضح. هذا الدليل، جواب هذا الدليل هو اللي أحبنا اليوم يعني نبينه، هو هذا، أنه أولا بأنه خنسلم أدلة مفطرية الأكل ليست مقيدة بالعمد، هذا خنسلم سنأخذ أصل موضوعي، وإن كان هذا مو واضح، يعني ظاهر أكو بعض الأدلة يقول من أكل متعمدا فعليه كذا وكذا وكذا، أكو شيء بالأدلة يحتاج إلى هذا مراجعة. لكن على تقدير تسليم أن أدلة مفطرية الأكل ليست مختصة بحالة التعمد، يعني لم يذكر فيها قيد التعمد. الجواب عن هذا الوجه هو أن ما ذكر إنما يتم إذا أحرزنا عدم شمول الدليل الثاني للمقام، إذا أحرزنا أن الدليل الثاني هذا دليل ثاني، دليل عدم مبطلية الأكل نسيانا، إذا أحرزنا عدم شمول لمحل الكلام هذا له وجه. وأما إذا أحرزنا الشمول بل إذا شككنا، وصلت النوبة إلى الشك من بأن هذه الأدلة تشمل محل الكلام أو لا، هذا الكلام لا يكون تاما. أما إذا أحرزنا الشمول فواضح، لأن هذه الأدلة تشمل محل الكلام وتدل على عدم المفطرية، تدل على عدم المفطرية. إذا شككنا في الشمول حينئذ لا يمكن التمسك بذاك الدليل، دليل مفطرية الأكل، لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية للمخصص، وهذا لا يجوز بالاتفاق. لماذا تمسك بالعام في الشبه المصداقية؟ باعتبار أن ذاك الدليل الذي يقول بأن الأكل مفطر هذا عام، خرج منه ماذا؟ الأكل نسيانا، هذا مخصص له، واضح؟ وإحنا ما ندري أن هذا المخصص يشمل محل الكلام أو لا يشمل محل الكلام، هل هو أكل نسيانا يصدق عليه الأكل نسيانا وخارج يكون بالتخصيص أو لا يصدق عليه ذلك. هذه شبهة مصداقية للمخصص، وفي الشبهة المصداقية للمخصص لا يجوز التمسك بذاك الدليل اللي يقول بأن الأكل شنو مبطل. فإذا إحنا إذا أحرزنا الشمول على المبعيد، حينئذ يكون الدليل الثاني هو دليل على عدم المبطلية في المقام. إذا شككنا في الشمول حينئذ نقول لا يجوز التمسك بالعام لإثبات ماذا؟ المبطلية في محل الكلام، فلا دليل على المبطلية. هذا اللي أحببنا الذكر والتنبيه عليه. بالنسبة إلى الثاني، يعني بالنسبة إلى صورة العلم، بماذا؟ بأن ترك التخليل سيؤدي إلى دخول بعض البقايا في الجوف بعد ذلك نسيانا، فهل يجب عليه التخليل أو لا يجب عليه التخليل؟ إذا دخل بعد ذلك هل يكون مفطر أو لا يكون ماذا؟ أو لا يكون مفطرا. هذا بينا بالدرس السابق، هذا كما أذكر بالدرس السابق، بينا بالدرس السابق بأنه مختار القواعد أنه يكون ماذا؟ يكون شنو؟ يكون مفطرا. هذا يكون ماذا؟ يكون مفطرا. الشيء اللي يضاف إلى ما تقدم هو أنه أن الماتن كما قلنا قيد الحكم بالمفطرية بالدخول بعد ذلك نسيانا، فكأنه يحكم بالمفطرية في هذا القسم الثاني إذا دخل بعد ذلك نسيانا. أما إذا لم يدخل، فهو عالم بأن ترك التقليد سيؤدي، علم، لكن خوف على علم ما طابق الواقع، يعني بعد ذلك لم يدخل في جوفه نسيانا. ظاهر الماتن أنه لا يحكم بالمفطرية، قلنا أن هذا صار محل اعتراض عليه، وحصل الاعتراض وهذا أنه لا، ظاهر أنه يحكم بالمفطرية في هذا القسم الثاني مطلقا. دخل في جوفه بعد ذلك نسيانا ولم يدخل، لماذا؟ لأن هذا إخلال بالنية المعتبرة في باب الصوم، لأنه يعتبر في باب الصوم قصد الإمساك عن المفطرات في تمام الوقت على نحو قربه، وهذا لم يقصد هذه النية، لم ينوي هذه النية المعتبرة في الصوم. لماذا؟ لأن هذا الشخص بحسب الفرض أنه هو يعلم أن ترك التخليل سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى دخول الطعام في جوفه بعد ذلك، مع علمه بذلك كيف يكون قاصد لترك المفطرات والإمساك عن المفطرات في تمام الوقت. هذا العلم بذلك ينافي ماذا؟ هذه النية. وبعبارة أخرى بأن هذا وإن لم ينوي القاطع لكنه نوى الشنو؟ نوى القاطع في الحقيقة. وتقدم سابقا أن نية القطع مبطلة علما، هي في حد نفسها مبطلة للصوم، هي في حد نفسها نية القطع مبطلة للصوم، لماذا؟ لأن المطلوب من الصائم ماذا؟ أن ينوي يقصد الإمساك عن المفطلات طيلة الوقت على نحو قريب، وهذا لا يقصد ذلك. لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا ترك التخليل سوف يدخل، ومع ذلك شنو؟ ترك التخليل، ترك التخليل، وهذا مع علمه أنه سيتناول وسيدخل شيء في جوفه، هذا لا يكون قاصدا للإمساك عن الطعام في طيلة الوقت، فتختل عنده النية المعتبرة في باب الصوم ويحكم ببطلان صومه مطلقا، يعني دخل الطعام بعد ذلك نسيانا أو شنو؟ أو لم يدخل، لأن الموجب للمبطلية ليس هو الدخول، وإنما الموجب للمبطلية هو الإخلال بالنية، والنية المعتبرة في باب الصوم لا تجتمع مع هذا الفرض، لا تجتمع مع افتراض ماذا؟ أنه يترك التخليل عمدا مع علمه أنه سيؤدي إلى دخول ماذا؟ إلى دخول الطعام. هذا في الحقيقة هو ناوٍ علماً للقضاء، ناوٍ علماً لقطع الصوم، وهذا يكون موجب لبطلان الصوم، وبهذا يحكم ببطلانه مطلقاً، يعني سواء دخل بعد ذلك أو شنو أو لم يدخل. هذا هو الاعتراض الذي ذكره على السيد الماتن، وهذا الاعتراض تام، لكن يحتاج الظاهر إلى تقييد، مو على إطلاقه نقول بأن المبطلية ثابتة بقطع النظر عن الدخول بعد ذلك نسيانا، لا، وإنما هذه المبطلية تختص بما إذا كان جاهلا بالحكم، يعني هذا الشخص هو بما إذا كان عالما بالحكم، بمعنى أن هذا الشخص هو عالم بشيئين، عالم بأن ترك التخليل سيؤدي إلى دخول الطعام في جوفه بعد ذلك نسيانا، أي واحد، وإذا أضفنا إلى هذا أنه عالم بأن ذلك مبطل للصوم، هذا العلم بالحكم، وعالم بأن ذلك مبطل للصوم، هذا نقول بأنه نحكم فيه بالمبطلية وإن لم يدخل الطعام بعد ذلك في جوفه، لأن هذا عالم بأنه سيدخل، وعالم بأن هذا مبطل للصوم، هذا هو اللي يقول هذا ناوي القاطع، هذا اللي يقول بأنه لم يأتي بالنية المعتبرة في باب الصوم فيحكم ببطلان صومه. وأما إذا فرضنا أن هذا الشخص كان جاهلا بالحكم، جاهلا بالمبطلية، عالما بأن ترك التخليل سيؤدي إلى دخول بقايا الطعام في الجوف بعد ذلك، عالم بذلك لكنه يجهل بالمبطلية، بناء أن هذا لا يبطل، مفروض هو معتقد بماذا؟ بأنه ما دام الدخول بعد ذلك سيقع سهوان هذا لا يكون مبطلا، كان معتقدا لذلك، يعني نقدر نقول بأنه هذا خلى بالنية؟ لا، هذا علمي المعتبرة شرعا، يعني هو ناوي للإمساك عن المفطرات في تمام الوقت على نحو شنو؟ قربي، وإن علم بأن ترك التخليل سيؤدي إلى دخول بقايا من الطعام في جوفه بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لا يرى ذلك مبطلا، لأنه لا يعلم بأن هذا شنو مبطل، أو يعتقد بأنه ليس مبطلا، مثل هذا يكون قد جاء بالنية المعتبرة في باب الصوم، فلا يمكن الحكم ببطلان صومه من جهة النية، ويكون الحكم ببطلان صومه منوطا بماذا؟ بالدخول بعد ذلك، لأنه إذا دخل الطعام بعد ذلك كما تقدم يصدق على ذلك أنه أكل متعمدا، وإذا صدق الأكل العمدي حينئذ يكون موجبا للمفطرية. إذن الحكم بالمفطرية بمجرد ماذا؟ بمجرد العلم بأن ترك التخليل سيؤدي، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا يختص بما إذا كان عالما بالحكم، عالما بالمبطلية، وأما إذا لم يكن كذلك لا يحكم بالبطلان بمجرد ذلك، بل يكون الحكم بالمبطلية منوطا بدخول الطعام في جوفه بعد ذلك سهوا. هذا بالنسبة إلى هذه مسألة. المسألة رقم 2، في هذه المسألة يتعرض إلى بلع البصاق. يقول: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، عمدا يتذكر الحامض فيجتمع في محرمه ماذا؟ البصاق. يقول: وإن كان كذلك لا بأس ببلعه للصائم، لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب، يعني مع تعمد تذكر الحامض الأحوط. يظهر أن الاحتياط في المقام احتياط استحبابي، لأنه أفتى سابقا بماذا؟ بجواز الابتلاء وإن كان مجتمعا واحد، ثانيا وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامل، ثم احتاط في الاحتياط استحبابي. الظاهر أن المقصود من اجتماعه وإن كان كثيرا مجتمعا المقصود به هو الكثرة غير المتعارفة، حتى تتميز عن ماذا؟ عن البصاق الكثير المتعارف. الظاهر المقصود وإن هذا خصه بالذكر الكثرة غير المتعارفة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون اجتماع هذا بتعمد منه، بتذكر بفعل ما يوجبه كتذكر الحامل، هذه الحالة الثانية، لكن احتاط فيهما احتياطا استحبابيا. زين، هذه أصل المسألة. الظاهر أنه مسألة ابتلاع البصاق بالنسبة إلى الصائم ظاهر أن جوازه في الجملة مما لا ينظر الإشكال فيه، وظاهر أنه من الأمور التي ظاهر يعني مسلمة. من الناحية العلمية يفهم من كلماتهم، مجموع كلماتهم، الاستدلال على الجواز في الجملة مو في هاتين الحالتين اللتين ذكرهما الماتن، سيأتي التعرض لهما، لا، في الجملة ابتلاع البصاق هذا لا بأس به بالنسبة إلى الصائم. استدل على ذلك بأمور: الأول دعوى انصراف الأدلة، يعني أدلة مفطرية الأكل والشرب، هذا المقصود بها انصرافها عن ماذا؟ عن البصاق، باعتبار أن الذي ينسبق إلى الذهن من هذه الأدلة أدلة مفطرية الأكل والشرب هو إرادة المطعوم والمشروب الخارجي، لا يشمل ولا ما يشمل المتكون في داخل الإنسان بحسب طبعه. ايش قالوا؟ يعني الأدلة منصرفة عن مثل البصاق اللي يتكون في داخل الإنسان بحسب طبعه، الذي ينسبق لدينا هاي الأدلة المطعوم المشروب الشن الخارجيان دخل في جوفه هذا مبطل، مو الشيء الذي يتكون في داخل الإنسان وهاي منصرف عن الأدلة، هذا استدل به. السيد الخوري ذكر هذا الدليل وأصر عليه واستشهد له بما تقدم سابقا من أوامر الطبيب، أن الطبيب إذا نهى مريضه عن الأكل والشرب في يوم معين في ساعة معينة، والله يشكر أن هذا النهي ينصرف عن ماذا؟ عن أن يبتلع المريض شنو؟ بصاقه، ينصرف عن ذلك، لا يشمل مثل هذا، واضح الانصراف. فيقول أجاب شاهد على ماذا؟ عن انصراف الأدلة في المقام عن ماذا؟ عن ابتلاع البصاق في محل الكلام. تقدم سابقا بأن قياس الأوامر النواهي الشرعية على النواهي الطبيعية ظاهرا ليس في محله، بمعنى أنه النواهي الشارع نواهي خاصة، يعني الشارع مبنى الأحكام الشرعية على تفريق المجتمعات والتأليف بين أمور متفرقة والتفريق بين أمور مجتمعة، يعني البناء الأحكام الشرعية هي تتبع ما يدركه الشارع من مصالح ومفاسد، وما يدرينا لعل بعض الأمور لا تكون ماذا، لا تكون تكون بنظر الشارع مبطلة للصوم، لأن ما يلحظه الشارع عندما ينهى عن الأكل وغير ما يلحظه الطبيب عندما ينهى ماذا أن ينهى عن الأكل. لا ما أناقش في أصل الانصراف، لكن أريد أن أناقش عن قياس ما نحن فيه بماذا، بنهي الطبيب. الطبيب لا يلحظ أشياء قد يلاحظها الشارع عندما ينهى الصائم عن الأكل وماذا والشرب، قد يتوسع الشارع في هذا بما هو أزيد مما يدركه العرف ويفهمه العرف من أمثال هذه الخطابات. تبقى أصل دعوة الانصراف في محل الكلام. قد يتأمل في دعوة الانصراف في محل الكلام بالنسبة إلى النواهي الشرعية باعتبار ما أشرنا إليه من أنه في النواهي الشرعية أكو ذهن مهنوس، في خصوصا النهي عن الأكل والشرب، هذا الذهن مهنوس بأن الشارع منع من مثلا يمنع من حتى بلة الخياط على الخيط، مثلا الذبابة اللي تدخل كذا، يجي يسأل الإمام بأنه دخل الذبابة في خشون الذبابة هي مقدار قليل مثلا، وأمثال هذه الأمور، يتوضأ ويتمرمض وكذا، يجي يسأل الإمام في مسواك، يسأل الإمام مسواك رطب أجي أستاك به كذا، وهذه الأمور ذهن المتشرع مشبع بها، يعني بعبارة أخرى أريد أقول هو هذا، أنه الانصراف في المقام ليس واضح، لأنه يبقى احتمال أن الشارع قد ينهى عن أشياء بالنسبة إلى الصائم لا يفهمها العرف، لا يفهمها العرف، والعرف يفهم المتشرع، الإنسان المتشرع لذهنه مملوء بهذه الأجواء يحتمل بأن هذا الدليل يشمل حتى ماذا، حتى مثل البصاق، لعل الشارع يمنع من ماذا أو بعض الحالات من البصاق مثلا، بقطع النظر طبعا عن الأدلة الأخرى الحرج وأمثال حرج، بقطع النظر عنها، لأن نحن والدليل هل هو منصرف عن هذا أو لا، قد يشكك في هذا الانصراف باعتباره نهيا شرعيا، والشارع يلاحظ جهات كثيرة، جهات كثيرة قد يمنع من أمور لا يدرك العقل والعرف لماذا منع منها، ما هو الوجه في منع ماذا منع الصائم منها، ما دام هذا الاحتمال قائم قد هذا يكون مؤثر في ماذا، في دعوة الانصراف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكر اللي أشبه به كان يعني التنزل عن الانصراف إلى هذا الدليل الثاني، انصراف ليس بذلك الوضوح، فالدعية الدليل الثاني. الدليل الثاني هو يدعى عدم ظهور أدلة المفطرية في الإطلاق، صن ظهور بالإطلاق ما بيها، ظهور بالإطلاق ليس موجود في أدلة مفطرية الأكل والشرب على نحو تشمل البصاق، ليس في أدلة المفطرية الأكل والشرب إطلاق ظهور في الإطلاق على نحو يشمل ماذا البصاق، فإذا لم يكن في أدلة المفطرية الأكل والشرب ظهور في الإطلاق حينئذ المرجع يكون هو إصالة البراءة، لأن شك في أن هذا هل يحرم عليه امتلاء البصاق أو لا، الأصل شنو؟ عدم، فتجري إصالة البراءة حينئذ، فلا يكون مغطرا ولا بأس بماذا بابتلاعه. الفرق بين هذا الدليل قبل واضح، في الدليل الأول كان عدم الشمول لمحل الكلام متيقن بناء على تمامية دعوة الانصراف، عدم شمول دليل مفطرية الأكل والشرب لابتلاع البصاق كان متيقن إذا تمت دعوة شنو الانصراف، بينما عدم الشمول بناء على هذه الدعوة مشكوك. ليش؟ لأننا منعنا من ظهور الدليل في ماذا؟ في الإطلاق. نقول أن دليل المفطرية ليس له ظهور في الإطلاق، فيكون شمولا لمحل الكلام مشكوك، ولذا احتجنا إلى التمسك بماذا؟ بإصالة شنو؟ البراءة. نتمسك بإصالة البراءة لإثبات عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب جواز الابتلاع. وبعبارة أخرى أنه بعد منع ظهور الدليل في الإطلاق يقتصر على القدر المتيقن وهو غير محل الكلام. هذا الفرق بين الانصراف وبين الاقتصار على القدر المتيقن. اقتصار على القدر المتيقن معناه ماذا؟ أكو شك في الشمول وعدم الشمول، ينشأ من ماذا؟ من منع إطلاق الدليل، فيشك في شموله وعدم شموله فيقتصر، لأن الدليل يصير مجمل من هذه الناحية، فيقتصر على القدر المتيقن وهو غير محل الكلام. فإذا شككنا في محل الكلام نرجع لمن؟ إلى إصالة البراءة. بينما الانصراف ما نحتاج إلى إصالة البراءة، انصراف يعني أن دليل المفطرية لا يشمل محل الكلام، لا يشمل محل الكلام، المفطرية مختصة بغير محل الكلام. فهذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني ذكر في كلماتهم واستدل به في محل الكلام بعد التنزل عن دعوة ماذا؟ عن دعوة الانصراف. وهذا الدليل لا بأس به بأن يقال بأنه إذا تنزلنا عن دعوة الانصراف حينئذ يدعى بأنه لا ظهور، لا ظهور، ما في ظهور في ماذا؟ في دليل المفطرية للشمول لمحل الكلام، ليس فيه ظهور، ليس فيه ظهور، يعني يصير مجمل الدليل. هذا معنى يعني الدليل من هالناحية من حيث شموله لمحل الكلام يكون مجمل. فشنو القانون في المجمل؟ نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من دليل المفطرية هو غير محل الكلام. فإذا شكينا في المبطلية، شكينا في جواز الابتلاع، نرجع إلى أصالة البراءة. دليل الثالث الذي ذكره هو قيام السيرة، دعوى قيام سيرة المتشرعة على عدم اجتناب البساط في أثناء الصوم. هذا عن دليل ذكر واستدل به في محل السيرة قائمة على أنه الصائم المتشرع الصائم لا يجتنب شنو؟ ابتلاع شنو؟ البصاق. وكلامنا في البصاق في الجملة كما قلنا، لا بلحاظ التفاصيل. الدليل الرابع هو أن يقال بأن مفطرية البصاق تحتاج إلى دليل خاص، ما يكفي فيها العمومات والإطلاقات، تحتاج إلى دليل خاص. لماذا تحتاج إلى دليل خاص؟ باعتبار كثرة الابتلاء به. كل صائم هو يبتلى بماذا؟ بمسألة البصاق. كل صائم هو يبتلى بمسألة البصاق، وخصوصا إذا نضيف له بأن اجتناب الابتلاء حرج به. هذا مو حرج شخصي، بحرج شنو؟ بحرج نوعي، في حرجه. هذا عموم الابتلاء به بالنسبة إلى الصائم، وكون ابتلاء من اجتناب ابتلاء حرج عليه، هذا في الحقيقة يقتضي أنه لو كان مفطرا لماذا لا وردت أدلة خاصة تدل على ماذا؟ على مفطريته، لأن هذا في الحقيقة يستدعي ماذا؟ يستلزم أن تكثر الأسئلة عنه والأجوبة، خصوصا إذا لاحظنا أن الأسئلة كثرت عن أمور ليست محل الابتلاء كثيرا، قد تتفق صدفة، مع ذلك وقع السؤال عنه. هذا الأمر الذي يبتلي به كل صائم، يبتدي به كل صائم، وهناك حرج في ابتلاعه كما قلنا، ولو نوعان مثل هذا في الحقيقة يستدعي أن تكثر الأسئلة وتكثر الأجوبة عنه. فلو كان مفطرا لوصل إلينا دليل خاص يدل على ماذا؟ على مفطريته. ويمكن أن نقول من عدم الدليل، عدم وصول دليل خاص على مفطريته، خاص أؤكد خاص على مفطريته، يمكن جعل دليل على عدم المفطرية في حالة من هذا القبيل، في حالة من هذا القبيل يمكن جعله دليلا على عدم المفطرية. بل يظهر، بل يظهر من سكوت الرواة عن السؤال عنا، مع كون محل ابتلاء كل صائم كما قلنا، يمكن أن يستكشف من هذا وجود ارتكاز في أذهان المتشرعية على عدم الشنو؟ عدم المفطرية. وإذا كيف نفسر؟ كيف نفسر عدم وجود سؤال عن ماذا؟ عنه في شيء من الروايات. لماذا لا يسأل عنا؟ محل ابتلاء، اجتناب عنا أمر حرجي، أمر حرجي. الرواة سكت، سكتوا من نفهم، نفهم من عدم انعكاس ذلك علينا. وهذا السكوت لا ينسجم إلا مع افتراض أنه مرتكز في أذهانهم عدم المانع من ابتلاع ماذا؟ من ابتلاع المصابي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصائم. فيمكن استكشاف هذه الارتكاز، الارتكاز مما ذكرناه. الدليل الخامس هو الرواية استدل بها الجماعة، وهي رواية زيد الشحام المروية في الباب 31 من هذه الأبواب، باب 31، وهي الحديث الأول في الباب. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال عليه السلام: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. ولا يبلع ريقه إلى أن يبزق ثلاث مرات. شنو نفهمنا؟ أنه إذا بصق ثلاث مرات ما كمان ابتلاع شنو ريقه، أن ابتلاع الريق في حد نفسه لا مانع منه، وإنما أمره بأن لا يبتلع ريقه باعتبار أنه شنو تمرمض، هناك ماء أجنبي ورطوبة أجنبية دخلت في ماذا؟ في فمه، فلأن لا تدخل في جوفه أمره بهذا الشيء بأن يبصق ثلاث مرات. وهذا معناه أنه شنو؟ أنه في غير الحال ما كمان من ابتلاع الزار، وبعد أن يفعل ذلك ثلاث مرات بعد ذلك لا مانع من أن يبلع شنو؟ يبلع شنو؟ ريقه. فإذا بلع الريق وبلع البصاق هذا يظهر من الرواية أنه لا مانع منه هذه الرواية، لكن قالوا بأن هذه الرواية ضعيفة سندا، فهي لا تصلح إلا للتأييد. ضعيفة سندا بمن؟ بأبي جميل المفضل ابن صالح. مفضل ابن صالح عندهم ضعيف باعتبار أن الغضائري ذكر بأنه ضعيف وكذاب، كان يضع الحديث وذكر في السند إلى عن بعضهم بأنه يقول، أنا سمعت يقول بأنه أنا الذي وضعت كتاب معاوية إلى محمد ابن أبي بكر، أضف كتاب معروف معاوية أرسله إلى محمد ابن أبي بكر، يقول أنا سمعت بأنه قال أنا وضعته. فالرواية تكون غير تامة سندا فهي تصلح التعيين إذا تم ما ذكروه، وإن كنا يعني قد نشكك في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.